يعني مش بتوزن بالجرام كده والكيلو زي ما بنوزن اي حاجة، لا ده بيوزنوه بميزان الذهب بأدق شيء، لانه بيعطي رائحة نفاذة جميلة جدا، والرائحة دي تقعد لفترة طويلة، تبقى لزمن طويل. عشان كده العود ده من الاطياب الفاخرة. حقيقة ان في آية جميلة بتتكلم عن العود، نطلعها نقراها في سفر العدد اصحاح 24. سفر العدد اصحاح 24 صفحة 253. لما بالعام نطق بالبركة اللي ربنا حطها في فمه تجاه شعب اسرائيل، نقرا كده في سفر عدد صح 24 من عدد 5، يقول له: ما احسن خيامك يا يعقوب، مساكنك يا اسرائيل، كأودية ممتدة، كجنات على نهر، كشجرات عود غرسها الرب. عايز يتكلم عن شعب الله بأن رائحته جميلة ودائمة وتبقى إلى الأبد، فقال عنه أن خيام يعقوب ومساكن إسرائيل وشعب الله ده كشجرات عود غرسها الرب، عشان كده غرس يدوم. وده اللي بيقولوا ان الله لا يمكن ان يرفض شعبه. فهو جاب مزيج هذه الاطياب 100 ثمنة من مر وعود. تعرفين طبعا ان الكنيسة اخذت الحنوط اللي كان على الاكفان اللي كانت ملفوفة على جسد المسيح، وعملت فيها ايه؟ صنعت منها زيت الميرون. زيت الميرون ده اللي بيعمل بيه ايه؟ بعد ما الواحد يتعمد الكاهن يدهنه بزيت الميرون 36 رشمة، سر التثبيت وحلول الروح القدس. وزيت الميرون ده معمول من الاطياب اللي كانت متكفن بيها السيد المسيح. جمعوها وضع عليها زيت الزيتون وصارت ذخيرة حية في الكنيسة. وكل قبل ما تخلص لازم البطرك يعمل طبيخ الميرون ويقدم يجدد هذه الذخيرة، لانه يحط من الذخيرة القديمة ويصنع منها بصلوات وفي طقس معين في اسبوع الالام يصنع منها هذه الذخيرة الجديدة. كأن الأطياب دي أو المسحة ده هي كانت مسحة القيامة اللي مسح بيها المسيح للجسد اللي مات واللي قام بيه المسيح. عشان كده كل واحد فينا، خدوا بالكم من المعنى ده، كل واحد فينا لما تعمد حصل له ايه؟ مات مع المسيح. ولما طلع من مية المعمودية اتمسح بالميرون، خد مسحة القيامة مع جسد المسيح الايه؟ القائم. فبالضبط بقى يحصل لنا نفس اللي حصل للمسيح، مدفونين معه في برن المعمودية، حتى كما اقيم المسيح نقوم نحن ايضا معه في جدة الحياة. انا بقى عايز اقول لكم حاجة اكبر من كده، ان كل واحد فيكم دلوقتي قاعد عليه مسحة الميرون اللي متاخدة من المر والعود اللي جابهم نيقوديموس. يعني شوفوا الخدمة اللي عملها لنا يوسف الرامي ونيقوديموس قد ايه. كل واحد فينا صار مختوم بمسحة القيامة. يوسف الرامي ونيقوديموس الاثنين اللي خايفين اللي ما كانش حد ممكن يقدر يظن ان هم في يوم من الايام يعملوا عمل او يظهروا محبتهم او تبعيتهم للمسيح. ده صار الان كل المسيحيين مدشنين بختم الميرون، وختم الميرون ده اللي جابه اصلا يوسف الرامي ونيقوديموس. تعرفين مفيش اي كنيسة من الكنائس توجد الا ولازم يكون فيها زيت الميرون. ده زيت الميرون ده الختم اللي بيختم المسيحيين، عشان كده مفيش كنيسة الا ولازم تلاقوا فيها زيت الميرون موجود. كل العالم كان يتكلم على الكنائس التقليدية الرسولية، لكن طبعا البروتستانت ما عندهمش. عشان كده بهذا الميرون بقى لينا شركة مع ربنا في موته وفي قيامته، بنمسح بهذا الزيت بهذه الأطياب اللي كانت على جسد المسيح، عشان زي ما خدنا مسحة الموت نأخذ مسحة القيامة. ونفس الجسد اللي مات هو نفس الجسد الذي قام. عشان كده لما بولس الرسول يقول التعبير الجميل، لأننا رائحة المسيح الذكية. احنا ريحة المسيح زي ما العود ده ليه رائحة ذكية تبقى وتدوم، فنحن رائحة المسيح اللي اتمسحنا بمسحة أحبيها المسيح ودفن وكفنا جسده بها. وبرضك هذا المكان اللي غسلوا فيه المسيح وطيبوه بالأطياب ما زال موجود لحد دلوقتي في أورشليم، في مدخل كنيسة القيامة قدام القبر المقدس، عاملينه بقطعة رخام، وفي البير اللي خدوا منه المية عشان يغسلوا جسد المسيح بيه، ومولعين أناديل من الزيت باستمرار فوق هذا المكان كتذكار لهذا الميرون. لكن أولئك الذين صنعوا هذه الخدمة، تعالوا كده نتخيل وهم شايلين المسيح وعمالين يغسلوه وعمالين يلفوه بالأكفان ويطيبوا الجسد بهذه الأطياب، شوفوا عظمة العمل اللي عملوه هؤلاء اللي كانوا في الأول خايفين وما يقاملوش المسيح إلا خفية بسبب الايه؟ الخوف. تخيلوا يوسف ونيقوديموس وهم يحملان هذا الجسد، ده بيحملوا الذي يحمل المسكونة كلها على كفه. اللي شايل المسكونة كلها على كفه شالوا يوسف ونيقوديموس. بعد ما انزلوه ذلك الذي كان معلقا على خشبة، وهو اللي بيعلق الارض كلها على لا شيء زي ما بيقول ايوب، ربنا ده علق على خشبة بينما في واقع الامر هو اللي معلق الكون ده على لا شيء. ايه اللي ماسك الارض؟ ايه اللي مثبت الارض؟ ايه اللي معلق الارض؟ كنز الحياة حملوه ميتا، اسندوا الرأس بايديهم، تلك الرأس التي تسند الاكوان كلها. اغمضوا العينين زي ما عدد بيكفنوا اي واحد يقفلوا عينيه، ده اغمضوا عينين الذي عيناه ترى كل حي، كل كائن حي، ويقفلوا البق ويربطوه بمنديل، فاغلقوا الفم الذي تجري منه كلمة الحياة اللي من غيرها مفيش انسان يحيا، يحيا بكل كلمة تخرج من فم الله. طيبوا الجسد وهو منبع الطيب، لفوا الذراع وهي الذراع العالية الرفيعة التي تصنع آيات وعجائب، كفنوه بأكفان وبكتان وهو الملتحق بالنور، او زي ما المزمور بيقول اللابس النور كثوب، كثنوب الدموع، وهو مصدر الفرح والابتهاج. واذا كنتم تتخيلوا مشاعر الام العذراء وهي ترى هذا المنظر مع المريمات الاخريات، لكن عظمة العمل اللي عمله يوسف الرامي مع نيقوديموس ما قامش بيه حد من هؤلاء الرسل، حتى يوحنا، وان كان يوحنا بيحكي اللي حصل لكن ما بيذكرش ان هو اشترك في هذا العمل. دول اللي اتوا في يوم من الايام خفية بسبب الخوف من اليهود. فأخذ جسد يسوع ولفاه بأكفان مع الأطياب كما لليهود عادة أن يكفنوا. طبعا اليهود اتعلموا عملية التحنيط والتكفين من المصريين لأنهم عاشوا في أرض مصر 400 سنة، إلا أن في حاجة واحدة بس بتختلف تكفين اليهود عن تكفين المصريين. المصريين لما يجوا يكفنوا الموميا لازم ينزعوا الأحشاء بتاعتها، ينزعوا الأحشاء، أحشاء اللي هي المصارين والبطن والمخ، كل ما هو في الداخل ينزعوه. لكن اليهود ما كانوش بينزعوا أي حاجة من الجسم. المصريين كان عندهم فكرة الخلود، إن النفس ستأتي وترجع وتعود مرة تانية وتدخل في الأجساد، بس هتيجي بقى بأحشاء جديدة بتكوين جديد. لكن التكفين عند اليهود كان مجرد إكرام للجسد فقط، عشان كده ما كانوش بينزعوا منه أي شيء. فكفنوه كما لليهود عادة أن يكفنوا. وكان في الموضع الذي صلب فيه بستان، وفي البستان قبر جديد لم يوضع فيه احد. ويوحنا في لفته جميله يعود بذهننا لكلمه البستان. اذا كان ادم الاول فقد وجوده في البستان بسبب الخطيه، فادم الثاني اللي هو للمسيح اعاد لينا الحياه ايضا فين؟ في البستان اللي احنا فقدناه. لكن يوحنا لما بيقول لم يوضع في قبر جديد لم يوضع فيه احد، عايز يتك على نقطة معينة، ان اللي قام مش حد تاني، لان ما كانش فيه حد غير مين؟ المسيح. اللي قام هو المسيح بس، لان هذا القبر لم يوضع فيه احد من قبل ولا من بعد. إذا كان المسيح دخل إلى الموت بطريقة جديدة تختلف عن كل اللي دخلوا الموت قبل كده، لأن المسيح أول واحد يخش الموت بإرادته، ينكس الرأس ثم يسلم الروح ويعلن أنه يا أبتاه في يديك أستودع روحي. أول واحد يموت يتحط في ايدين الاب وليس في ايدين قوات الجحيم والظلمة. عشان كده المسيح ادانا اجابة بقى لسؤال، ممكن اي سؤال يتسأل في العالم، اي سؤال يتسأل ممكن اجابته تكون ربما، يعني حتى ربنا موجود ولا مش موجود. لو جه حد سألك وفيه حد متشكك هيقول ايه؟ ربما. في حياة ابدية ولا مفيش حياة ابدية؟ ربما. والناس كلها بتشك بكلمة ربما. هتقوم تاني ولا مش هتقوم؟ ربما. لكن سؤال الوحيد اللي اجابته الحتمية ايوة مفيهوش ربما، انت هتموت ولا مش هتموت؟ الحاجة الوحيدة اللي ما يقدرش ينكرها الانسان او يقول ربما، لان الكل لازم يموت. حتمية صعبة ان الكل لازم يموت. اللي انكروا الحياة الاخرى واللي انكروا وجود الله واللي انكروا الحياة الابدية واللي انكروا الملائكة اوكي، لكن الحاجة الوحيدة اللي محدش قدر ينكرها انه حيموت. السؤال الوحيد الاكيد، لكن المسيح هو اللي ادى الاجابة الوحيدة الاكيدة ايضا لهذا السؤال. اذا كان في حتمية للموت وقف قدامها الانسان عاجز، ففي امكانية القيامة اللي حنشوفها في الاصحاح اللي جاي بعد كده. وصار هذا المكان اللي دفن فيه السيد المسيح اقدس بقعة في الارض كلها. حاجة العجيبة ان اورشليم وجبل الجلجثة، مكان اللي صلب فيه المسيح ودفن فيه المسيح، يتوسط بقعة الارض كلها، مركز العالم كله. حد دلوقتي انتوا شايفين ان سبب المشاكل كلها في العالم هي اورشليم. الخناقات والصراعات كلها اللي في العالم بتدور حوالين اورشليم. فهي جغرافيا واجتماعيا مركز العالم كله. فصار هذا المكان اقدس بقعة في الارض كلها. لما تخشوا القبر وكنيسة القبر المقدس، الملوك تخلع التيجان وهي داخلة وتسجد للأرض في هذا المكان، يحنوا الرؤوس مع الركب قدام هذا المكان اللي وضع فيه السيد المسيح. يوسف أراد قبرا لدفن موتاه عشان يدفن فيه نفسه وعيلته، فصار هذا القبر لإعلان القيامة والحياة. صار هذا القبر لإعلان القيامة والحياة. عشان كده هذا البستان الجميل اللي صلب فيه المسيح ودفن فيه طلع لنا ثمار وورود وأزهار. ادنا وردة الفداء الحمراء، وطلع لنا زهرة البنفسج اللي بتشير الى السلام، وطلع لنا الزنبقة البيضة اللي بتشير لحياة النقاوة والطهر. ده دي ثمار الصليب والموت، فداء، سلام، طهارة. زهرة الرجاء، ان في رجاء حي بقيامة المسيح من بين الاموات. زهرة نرجس العباء، التعذية والفرح. لكل مكان ولكل نفس تيجي، زي ما حنشوف مريم المجدلية وتقعد في هذا القبر يقول لها لماذا تبكين؟ ليه بتعيطي؟ اتعزي، ليس هو ها هنا لأنه قام. لماذا البكاء مع النحيب؟ فصار هذا المكان اللي دفن فيه جسد المسيح اقدس بقعة على الارض. ونفس الكلمة اللي قالها السيد المسيح، زي ما كان ينام في بطن الحوت 3 أيام و3 ليالي، هكذا يكون ابن الانسان في قلب الارض. ودخل جسد المسيح الى قلب هذا الارض. فهناك وضع يسوع لسبب الاستعداد اليهود، لان القبر كان قريبا. تلاحظوا ان في بعض الملاحظات الجميلة كده في حياة وموت المسيح. المسيح اتولد من عذراء لم تلد قبل كده، دخل احشاء محدش دخلها قبل كده، ظل الباب ايه مغلق. المسيح هو داخل اورشليم ركب على اتان، وجحش ابن اتان لم يركبه احد لانه كان بكر. وايضا دفن في قبر لم يوضع فيه احد من قبل. عشان كده في سر لتورجية التناول الجميل، الكنيسة تقول لنا صوموا. صوموا يعني ايه؟ عشان لما تيجي تتناول ما يصحش ان جسد المسيح يدخل يلاقي فيه حاجات تانية.
يقعدوا يلفوا بقى ويدوروا انتم محبكينها ومش محبكينها. لا، افهم معناها الجميل، ان زي ما المسيح ولد في مكان لم يولد فيه احد، وبطن عذراء لم تلد احد، وركب على اثان لم يركب عليها احد، ووضع في قبر لم يوضع فيه احد، ايضا خليه لما يدخل جوفك يلاقي هذا الجوف مهيئ لي هو وحده. واذا كان في لمحات عجيبة جدا في حياة المسيح باستمرار، ان المسيح كان غريب في مولده، ما لقاش مكان فاستلف المزود يبيت فيه، وايضا في موته استعار القبر، ما كانش يملك شيء، يبقى في ولادته استلف المزود وفي موته استلف القبر، وعاش حياته كلها يستلف. غريب، ما عندوش حاجة، لم يكن له اين يسند رأسه، ما كانش ليه مكان حتى يعلم فيه مخصوص، كان بيطلع في الجبل ومرة في البحيرة ومرة في السفينة ومرة في الهيكل ومرة في المجمع. حتى في عيد الفطر استلف العلية، حتى هو داخل اورشليم استلف الاثان ويقول الرب محتاج اليه. فعاش هذا غريبا في ولادته وحياته وموته. واذا كان اعلن احتياجه الى الانسان، فلكي ما يعطي الاحتياج الاكبر للانسان، لكي ما يسلمه سر الخلقة الجديدة ويسلمه الحياة الابدية. طب جسد المسيح كان في القبر، لكن روحه راحت فين؟ الجسد وضع في القبر، لكن روحه عندما فارقت الروح الجسد، وانتوا عارفين ان اللاهوت ظل متحد بالناسوت وظل متحد ايضا بالنفس البشرية او بالروح البشرية. النفس البشرية بتاعت المسيح في وقت ما كان الجسد في القبر راحت فين؟ لا، ما راحتش السماء. اسمع ابونا كده يقول نزل الى الجحيم من قبل الصليب. الحقيقة ان البشائر الاربعة ما ادتناش فكرة عن روح المسيح كانت فين، النفس البشرية، لكن بطرس وبولس كلمونا بمنتهى الوضوح. يعني في بعض الايات، لو طلعنا رسالة بطرس الاولى، رسالة بطرس الاولى الاصحاح الثالث عدد 18 صفحة 379، صفحة 379 يقول فأن المسيح أيضا تألم مرة واحدة من أجل الخطايا، البار من أجل الأثمة، لكي يقربنا إلى الله، مماتا في الجسد ولكن محي في الروح، الذي فيه أيضا ذهب فقرب للأرواح التي في السجن إذ عصت قديما. بطرس هنا يقول إن روح المسيح راحت نزلت للإيه؟ للسجن. السجن ده اللي هو جحيم، الهاوية، العالم الغير منظور اللي كانت كل النفوس مقبوضة عليها فيها. وبرضك في نفس الرسالة في إصحاح 4 عدد 6 يقول فإنه لأجل هذا بشر الموتى، لكي يدانوا حسب الناس بالجسد ولكن يحيوا حسب الله بالروح. طب وإمتى الموتى بشروا؟ لما المسيح إيه؟ مات ونزل إلى الجحيم. بولس الرسول في رسالته لأفسس يقول لنا برضك آية جميلة في أفسس 4 عدد 9 افسس 4 عدد 9 صفحة 315 يقول واما انه صعد فما هو الا انه نزل ايضا اولا الى اقسام الارض السفلى.
قبل ما يصعد عمل ايه؟ نزل الى اقسام الارض السفلى. الذي نزل هو الذي صعد ايضا فوق جميع السماوات لكي ما يملأ الكل. وبعدين يقول في نفس الاصحاح سبى سبيا واعطى الناس عطايا. الحقيقة ان بطرس وبولس استلموا تلك الرحلة التي صنعتها النفس البشرية نفس المسيح. في خلال 40 يوم المسيح علم التلاميذ عما صنعه عندما نزل الى الجحيم. لان اذا كان الجسد مرتاح في القبر ودخل في سبت راحته، لكن الروح كانت تعمل اذ نزلت الى الجحيم من قبل الصليب. حقيقة ان العهد القديم كان مليان اشارات رائعة وجميلة جدا على نزول المسيح الى الجحيم. يعني لو طلعنا سفر زكريا في العهد القديم، في سفر زكريا اصحاح 9 عدد 11 صفحة 1348 يقول له: وانت ايضا فاني بدم عهدك قد اطلقت اسراك من الجب. بدم العهد طلعت الاسرى اللي كانوا مأسورين فين؟ في الجب الذي ليس فيه ماء. ليس فيه ماء يعني ما فيهوش حياة، ده الجحيم. بدم العهد طلع كل اسرى الرجاء. ارجعوا الى الحصن يا اسرى الرجاء. يقول لهم بقى اطلعوا، نزل وطلع كل النفوس اللي كانت مأسورة في الجحيم ولكن ليها رجاء في شخص المسيح، ابراهيم وموسى وداود واشعياء وارميا. بردك في سفر اشعياء نفسه اصحاح 42 يتكلم عن عمل المسيح في الجحيم. فاشعياء 42 عدد 7 صفحة 1042 لتفتح عيون العمي لتخرج من الحبس المأسورين من بيت السجن الجالسين في الظلمة. مين اللي موجودين في بيت السجن الجالسين في الظلمة؟ هم دول اللي ماتوا وهم في الجحيم. وبرضك في اشعياء 49 عدد 9 يكرر نفس المعنى. شعب الجالس في الظلمة ايضا في اشعياء 9 ابصر نورا عظيما اللي هو نور المسيح نور القيامة. حتى داود في المزامير بتاعته يقول مثلا في مزمور 24 المزمور الجميل اللي الكنيسة بتردده في عيد القيامة، يقول في مزمور 24: ارفعوا ايتها الملوك ابوابكم وارتفعي ايتها الابواب الدهرية ليدخل ملك المجد. من هو هذا ملك المجد؟ الرب العزيز القوي الجبار القادر في الحروب. ايه هي الابواب الدهرية اللي ترتفع؟ هي ابواب الايه؟ الجحيم، ابواب السجن. في تمثيلية القيامة تلاقوا يرددون هذا المزمور. وبرضك في كل يوم في مزمور باكر الصبح الكنيسة تفكرنا بقيامة المسيح، لان المسيح قام باكرا. وتحكي لنا عن القيامة في المزمور 15 اللي اوله: احفظني يا رب فاني عليك توكلت. تقول له: لانك لا تترك نفسي في الجحيم ولا تدع قدوسك يرى فسادا. تديني قوة القيامة بتاعة المسيح. كيف اكتشفت تلك القيامة؟ وكيف عرف العمل الذي عمله السيد المسيح في الجحيم؟ ده اللي نكمله المرة الجاية ان شاء الله. في حد يحب يسأل حاجة في الجزء ده هو؟ تفضل بس بصوت عالي لو سمحت. بيقول: هل يوسف الرامي كان بيكفن المسيح كان يعلم ان هو ده المسيا؟ وما يعرفش يعني ايه معنى المسيا لحد الان، لكن يعرف ان ده اللي قيلت عنه النبوات اللي في العهد القديم. لكن لما قام المسيح واظهر نفسه
فهمه. وهتشوف العلامة دي حتى انطبعت في ذهن يوحنا. يعني يوحنا عرف ان المسيح هو المسيح ازاي؟ يقول لما دخل القبر ولقى الاكام موضوعة يقول فرأى وآمن. طب رأى وآمن بإيه؟ انت شفته؟ لكن فهم ان الكلمة اللي قالها المسيح ايه؟ بتتم ان القبر فاضي. فهو ما كانش يدرك معنى الالوهية، لكن كان يدرك ان اللي في ايديه ده هو اللي هيحقق معنى الملكوت.
وفي اول الاسبوع جاءت مريم المجدلية الى القبر باكرا والظلام باق، فنظرت الحجر مرفوعا على القبر، فركضت وجاءت الى سمعان بطرس والى التلميذ الاخر الذي كان يسوع يحبه، وقالت لهما اخذوا سيد من القبر ولسنا نعلم اين وضعوه. فخرج بطرس والتلميذ الاخر واتيا الى القبر، وكان الاثنان يركضان معا. فسبق التلميذ الاخر بطرس وجاء اولا الى القبر وانحنى، فنظر الاجسام موضوعه ولكنه لم يدخل. ثم جاء سمعان بطرس يتبعه ودخل القبر ونظر الاجسام موضوعه، والمنديل الذي كان على راسه ليس موضوعا مع الاجسام بل ملفوفا في موضع وحده. فحينئذ دخل ايضا التلميذ الاخر الذي جاء اولا الى القبر ورآه فآمن، لانهم لم يكونوا بعد يعرفون الكتاب انه ينبغي ان يقوم من الاموات. فمضى التلميذان ايضا الى موضعهما، اما مريم فكانت واقفة عند القبر خارجا تبكي، وفيما هي تبكي انحنت الى القبر فنظرت ملاكين بثياب بيض جالسين، واحدا عند الرأس والاخر عند الرجلين حيث كان جسد يسوع موضوعا. فقال لها يا امرأة لماذا تبكين؟ قالت لهما انهم اخذوا سيدي ولست اعلم اين وضعوه. ولما قالت هذا التفتت الى الوراء فنظرت يسوع واقفا ولم تعلم انه يسوع. قال لها يسوع يا امرأة لماذا تبكين؟ من تطلبين؟ فظنت تلك انه البستاني، فقالت له يا سيد ان كنت انت قد حملته فقل لي اين وضعته وانا اخذه. قال لها يسوع يا مريم. فالتفتت تلك وقالت له رابوني الذي تسيره يا معلم. قال لها يسوع لا تلمسيني لاني لم اصعد بعد الى ابي، ولكن اذهبي الى اخوتي وقولي لهم اني اصعد الى ابي وابيكم والهي والهكم. فجاءت مريم المجدلية واخبرت التلاميذ انها رأت الرب وانه قال لها هذا، والمجد لله دائما ابديا امين. حقيقة شفنا المرة اللي فاتت يوسف الرامي ونيقوديموس وهم بيكفنوا السيد المسيح، وهم بيكفنوه في القبر، وعلى حسب عادة اليهود ان الوضع بتاع الميت في القبر لابد ان يكون وجهه ناحية اورشليم المدينة المقدسة، على اساس ان اورشليم هي رجاء كل انسان من شعب الله. فكان وضع الميت في القبر ان الوجه بيكون ناحية المدينة مدينة اورشليم. شفنا كمية الاطياب اللي وضعت على جسد المسيح برائحتها النفاذة بعد ما تأكدوا من موت المسيح ودفنه. وقد تكون الكمية دي كفيلة بأنها تميت إنسان من الرائحة. فشفنا أن المسيح مات فعلا بشهادة قائد المئة وبشهادة الجنود الذين طعموه وبشهادة يوسف الرامي ونيقوديموس. مش زي ما بعض الناس طلع وقالوا انه ممكن يسوع يكون حصل له مجرد اغناءه ووضع في القبر ثم فاق. ده من ضمن الحاجات البسيطة ان رائحة الاطياب كانت كفيلة بانها تخنق انسان موجود في مكان مغلق. موت المسيح ودفنه ثم بعد كده قيامته ده كان ملخص ايمان الكنيسة الاولى. يعني لو طلعنا رسالة بولس الرسول لاهل كرونسوس اصحاح 15 نشوف الايمان الاول كان ملخصه ايه. الانجيل ما كانش مكتوب في الكنيسة الاولى لكن دي كانت الكرازة والبشارة ثلاث كلمات في كورنثوس الاولى صح 15 عدد 2 يقول لهم فانني سلمت اليكم في الاول ما قبلته انا ايضا. سلمتكم اللي انا استلمته ان المسيح مات من اجل خطايانا حسب الكتب وانه دفن. الخطوة الثانية الخطوة الأولى أنه مات والخطوة الثانية أنه دفن في باطن الأرض وأنه قام في اليوم الثالث حسب الكتب. ده كان شعار المسيحية وإيمان المسيحيين والإنجيل اللي بشر به في الكنيسة الأولى أن المسيح مات ودفن ثم قام. عشان كده موضوع القبر الفارغ اللي وجد كان اول خطوة واول علامة كانت تقود الناس الى قيامة السيد المسيح. وكان اول من اكتشف موضوع القيامة هو مريم المجدلية. لكن نلاحظ من الاناجيل الاربعة ان فكرة القيامة في حد ذاتها كانت مرفوضة من ذهن تلاميذ. ما كانش حد مصدق. حاجة العجيبة ان الرؤساء الكهنة كلمة القيامة كانت علقة في ذهنهم عشان كده طلبوا من بيلاطس انه يحط حرس على القبر. بينما التلاميذ اللي كانوا قريبين جدا من المسيح وبيسمعوا كلامه كتير وان المسيح اتكلم ان ابن الانسان يسلم ليصلب منهم على القيامة كتير الا ان محدش منهم خطر على باله فكرة القيامة. ده حتى لما النسوة راحوا قالوا لهم ان احنا قابلنا ملائكة وقالوا لنا انه قام يقول معلمنا لوقا تراءى لهم كلامهن كالهذيان. قالوا على النسوة دول ان هم ايه مجانين بيخرفوا. فعشان كده الموقف العام اللي قوبلت به القيامة في الاول كان عدم التصديق حتى من التلاميذ. وده كان طبيعة الحال لان الانسان ما كانش ممكن يقبل فكرة القيامة. الانسان كان يعرفه بس هو الايه الموت. الانسان ما يعرفش الا لغة الموت. ما يعرفش حاجة اسمها قيامة. واذا كان الموت كان اجرة الخطية ونتيجة ان الجميع اخطأ فكان الموت الختم اللي بيتختم بيه تاريخ كل انسان. يعني يقول فلان مثلا ابراهيم ابو الاباء عاش كذا سنة وايه ومات شيخا وشبعان ايام. كل واحد في العهد القديم اتختم بختم الموت وكان نهاية تاريخه هي كلمة الموت. عشان كده القيامة ما تعتبرش من التاريخ، القيامة تعتبر فوق التاريخ وفوق الزمن، لأن القيامة بقت فوق الأرض. المعجزة بالنسبة للمسيح مش هي قيامته، لأن القيامة بالنسبة للمسيح هي طبيعته، أنا هو القيامة والإيه والحياة، لكن المعجزة هي أن المسيح يموت. ده بالنسبة للمسيح، إزاي المسيح يقبل الموت إذا كان الموت ده نتيجة الخطية وأجرة الخطية؟ فكيف يموت الإله القدوس وكيف يقبل الموت؟ ده العمل العجيب بالنسبة للإله. لكن بالنسبة للإنسان العكس، الموت هو طبيعة الإنسان، لكن القيامة هي المعجزة، هي الحاجة العجيبة اللي تمت في حياة الإنسان. عشان كده تبص تلاقوا ان البشريين لما تناولوا قصة القيامة بالزوايا المختلفة كلهم اتفقوا ان القيامة لما اعلنت، اعلنت من درجة تحت السفر، يعني مش اعلنت كخبر، لا ده اعلنت في البداية نتيجة الشك ونتيجة عدم التصديق، ابتدوا من تحت السفر من العكس لحد ما تأكدوا الى الحقيقة، حقيقة قيامة المسيح. وده اللي هنشوفه من القصص اللي ظهر فيها السيد المسيح من خلال معاملته مع هؤلاء اللي ظهر بيهم. لكن معلمنا يوحنا وهو بيكتب تبقى ليه لمحات جميلة كده وهو بيربط الكلام بعضيه مع بعض، يقول وفي اول الاسبوع جاءت مريم المجدلية الى القبر باكرا والظلام باقي. وكلمة اول الاسبوع معناها يوم الحد، اليوم الاولاني هو يوم الحد لان اليوم السابع هو يوم السبت، واليوم الاول هو يوم الاحد. وان كان بيلز الاباء انه يسموا يوم الحد ده ما يسموهوش يوم الاول، لكن يسموه اليوم التامن. التامن من ايه؟ اسمعوش يوم التامن، اليوم التامن من الام المسيح، لان المسيح دخل اسبوع الامه من يوم الحد للحد للحد، يبقوا ايه 8 ايام. واذا كانت وحدة الزمن 7 فاليوم الثامن يبقى ما هو فوق الزمن، ما هو اخروي او ما هو حياة ابدية. عشان كده قيامة المسيح تمت في اليوم الثامن وصلبه تم في اليوم السادس، فاليوم الثامن ده هو اللي ادخلنا به الى الحياة الابدية، الى الاقداس السماوية، الى ما وراء الزمن. لكن تعالوا نرجع لكلمة اليوم الاول. فاكرين في خلقة العالم اول يوم في خلقة العالم حصل فيه ايه؟ طب نطلع سفر التكوين الاصحاح الاولاني عشان تلاقوا مقابلة بديعة جدا ما بين اليوم الاول في قصة الخلق واليوم الاول في الاسبوع اللي قام فيه السيد المسيح. التكوين الاصحاح الاولاني عدد 1، في البدء خلق الله السماوات والارض. خدوا بالكم من التعبيرات، وكانت الارض خاربة وخالية وعلى وجه الغمر ظلمة. 3 كلمات، خاربة خالية وايه وظلمة.